بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: الرسول صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. فمن المعلوم أنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عودية، وقد جعل الله هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متنافسين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يريد إعلاء كلمة الله والتمكين لدينه في الأرض، وحزب الشيطان يسعى لتحقيق يمين إبليس بإغواء الناس. فقد أقسم بعزة الله: ليغوين الناس أجمعين إلا من عصمه الله منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قائد حزب الله، فلا بد أن يعاديه حزب الشيطان. والذين عادوه ينقسمون إلى قسمين: إلى كفار ومنافقين. فالكفار هم الصرحاء الذين لم يزعموا الإسلام ولم يزعموا التصديق، والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فالذين عادوه من المنافقين كانت عداوتهم أشد وأنكى لقربهم ومجاورتهم، ولأنهم من رعاية الدولة الإسلامية وهم مجاورون له، وقد اشتد أذاهم عليه وعلى المسلمين معه، حتى أنزل الله في ذلك: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، فآذوه في عرضه، فقذفوا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، وآذوه بالاعتراض على قسمته، فقد قال رجل منهم لقسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. وقال: يا رسول الله اعدل، فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أويلك، ومن يعدل إلا ما يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: أيأتمنني أهل السماء؟ ثم بعد ذلك بين اعتراضهم عليه: فكيف لا يأتمنه أهل الأرض وقد ائتمنه من في السماء؟ وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أوذي في أصحابه، فكان المنافقون يمشون بينهم بالنميمة ويسعون لتغيير قلوبهم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه أحد بنميمة، وبين أنه يحب أن يخرج إلى الناس وقلبه صاف لا يجد فيه ضيقا. وكذلك فإن من أذى المنافقين له ممالأتهم للكفار، و إخراجهم للأخبار، فكانوا يكاتبونهم بالأخبار ويحدثونهم بعورات المسلمين، كما كان المنافقون يفعلون مع بني قريوة ومع بني النضير وبني قينقاع في المدينة، وكما كان المنافقون يفعلون أيضا في مراسلاتهم للكفار حتى مع ملوك فارس والروم. وقد أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة المنافقين مع هذا، مع أن الله أمره بجهادهم في آيتين من كتابه، ففي سورة التوبة وفي سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. وقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار بالسنان، وجاهد المنافقين باللسان، فجهاد الكفار باللسان بالسنان أملك، وجهاد المنافقين باللسان أملك، كما قال ابن القيم رحمه الله. فلذلك لم يقتل أحدا من المنافقين. وقال: أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ فراعى مصلحة عامة في هذا الأمر، ورأى أن قتلهم وإن حقق مصلحة إلا أنه يؤدي إلى مفسدة أكبر منها، وهي تشويه السمعة، وأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأن هؤلاء يزعمون الإيمان ويزعمون الصحبة، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين يفعلون. ومع ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تبدر منهم بادرة يرد عليهم ردا شديدا. فعندما بنوا مسجد الضرار بالمدينة وأرسل مضارة مسجد قباء أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرقه. وعندما قال زيد بن اللصيتي وأصحابه في غزوة تبوك عندما اختفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوها فلم يجدوها، فقال زيد بن اللصيتي وأصحابه يزعم أنه يخبركم بخبر السماء ولا يدري أين ناقته، فجاءه جبريل فأخبره بمكان الناقة وأنها حذفتها شجرة في أسفل الوادي، فدعاهم فقال أما الناقة فهي في مكان كذا حبستها شجرة في أسفل الوادي، وأما إني لا أعلم الغيب ولا أعلم إلا ما علمني ربي. وقد قال زيد بن اللصيتي وأصحابه في تلك الغزوة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله فيهم آيات كثيرة من سورة التوبة وهي التي تسمى بالمقشقشة، فما زالت تخرج أسرارهم حتى لم يبقى سر لأحد منهم. وكل ما قاله المنافقون في أنفسهم أو في خلوتهم فضحته هذه السورة وكشفته. وقد جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا القرآن قد نزل ينفي اعتذارهم ويمنع قبول عذرهم وتوبتهم. وقد قال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أمر الله بالإعراض عنهم وبين أنهم رجس، وهذا وصف لم يصف الله به من سواهم، وهو يدل على حقارتهم ومهانتهم ودناءتهم عند الله جل جلاله. فإنهم رجس ومأواهم جهنم. قد كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الظاهر على أحسن المعاملة، فيعطيهم المال ويجلسهم بحضرته ويطعمهم طعامه وهو يعلم ما في قلوبهم من عداوته وكراهيته، ولكنه إنما عاملهم معاملة حسنة حتى كفى الله المؤمنين شرهم. وكان من تمام إحسانه إليهم أن عبد الله بن أبي بن سلول كان سيدا في الخزرج، فلما أسلم شبابهم وجد نفسه مضطرا لأن يعلن الإسلام، فأعلن الإسلام وهو يبطن الكفر، وكان ولاؤه لليهود ومحبته لهم ومناصرته لهم. فلما قال في غزوة المريسيع لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كان ولده قد سمع ذلك وقرأت عليه هذه الآيات، فحبسه عند مدخل المدينة وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأعز وأنت الأذل. هذا ولده عبد الله. وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله فنهاه عن ذلك وأمره أن يحسن إليه ما دام معه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله قد ختم له بخاتمة السوء وأنه من أهل النار. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر مما هم عليه ويخبر بواقعهم وحالهم لئلا يغتر بهم الناس. فقزمان خرج معه في غزوة أحد وقد قاتل قتالا شديدا وأنكى في العدو، وقد رآه الناس فتعجبوا من شدة قتاله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فتعجبوا من ذلك. فذهب رجل منهم وقال والله لأجزمنه حتى أعرف ما يصير إليه. فلما أثقلته الجراح وضع أسفل سيفه بالأرض واتكأ عليه، تحامل عليه واتكأ عليه حتى بقر نفسه فقتل نفسه ومات على النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء المنافقون الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم هذه المعاملة وقد كشف الله له أسرارهم، فيما بعد لم يبقى حالهم كذلك. فمن عرف أنه يبطل الكفر فإنه يعامل على مقتضى كفره ويقام عليه حد الردة ويقتل دون استتابة. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن قوما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع بالنبوة وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر الله يتولى السرائر فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. وفي معاملته صلى الله عليه وسلم للمنافقين كان ربما عاد مريضهم وربما حضر جنازة من جنائزهم، فقد حضر جنازة عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك أن الله خيره فاختاره، وهذا لمصلحة راجحة وهي تأليف أهل بيته وقبيلته، وقد كان سيدا في قبيلته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يثيرهم وأن يتألفهم، وهذا من العمل بالسياسة الشرعية، ولكنه يعلم أن ذلك لن ينفعه وأنه من أهل النار. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الحديث موصولا في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه، وقد ذكرنا طرفا من علاقته بالمنافقين ونصل إلى علاقته بالمشركين. فالمشركون منهم المشركون من أهل الكتاب، ومنهم المشركون من عبدة الأوثان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بلين ويقدم اللين على الشدة، ويسعى لهدايتهم واستقامتهم، ويعرض عليهم الإسلام ويدفع إليهم المال، وقد كف عن سب آلهتهم كما أمر الله بذلك: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي وقت الحرب كان صلى الله عليه وسلم يدعوهم أولا، فإن لم يستجيبوا شن عليهم الغارة وتوكل على الله واستعان بالله عليهم، كما في حديث بريدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. وقد كان أشجع الناس وأشدهم قتالا كما في حديث علي رضي الله عنه: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في قتاله يتحلى بإنسانية وأخلاق رفيعة، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وعن قتل الرهبان وعن قتل الشيوخ الكبار، فإنما يقتل من يقاتل منهم فقط. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل غير المقاتلة، إنما كان يقتل مقاتلة القوم الذين تخاف منهم النكاية على المسلمين. وإذا بدا له من بعضهم أنه ربما مال إلى الإسلام تركه ولم يقاتله، فقد خرج في غزوة من الغزوات فعطش هو وأصحابه، فأرسل في طلب الماء، فوجد الطلب امرأة من المشركين بين مزادتين لها، فقالت: الحي خلوف، فقالوا: متى عهدك بالماء؟ فذكرت وقتا طويلا يفرق بينها وبين الماء، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوكأ قربتيها وفتح عزاليهما، فملأ آنية من الماء وأمر الناس أن يستقوا منها، فاستقى الناس وتوضأوا وملأوا مزاودهم، ولم تنتقص قربتاها، لم تنتقص مزادتاها، فقالت: ما رأيت أسحر من هذا الرجل، وهي تظن هذا سحرا وإنما هو معجزة. فلما رجعت إلى قومها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يغيرون على الأحياء المجاورة، ولم يغيروا عليها هي، وعندما أراد أن يرسلها أمر أصحابه فجمعوا لها طعاما، فجعل في حجرها ثوب قد ملئ طعاما، فأتت به قومها فقالت: يا قومي، ما أرى هؤلاء القوم إلا عمدا تركوكم فلم يغيروا عليكم، فدعتهم إلى الإسلام فأسلموا. وكان صلى الله عليه وسلم في قتاله للكفار يحاول أن لا يقاتل في البيات، بل لا يقاتل إلا في وقت متسع ترى فيه الوجوه على ما هي عليه، لئلا يقع غدر ولا خيانة، فكان يقاتل في وقت الضحى، وإذا لقي عدوه في وقت الهاجرة تركهم حتى تزول الشمس ثم قاتلهم. وكان ينظم الجيوش ويصف الصفوف في القتال، ومع ذلك لم يكن يعيب أعداءه ولا يوجه إليهم الكلام القبيح، وإنما كان يرد عليهم بالكلام المهذب. فعندما قال أبو سفيان يوم أحد: اعلوا هبل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يردوا عليه، فسألوه بما يردون عليه، فقال: الله أعلى وأجل. فليس هذا طعنا في أبي سفيان وإنما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد له. ولم يصدر منه كلام يكرهه أعداؤه إليهم بالمباشرة إلا خطابه لليهود عندما حاصر بني قريوة وقد نقضوا العهد وخانوه ومالأوا عليه المشركين. خاطبهم أمر مناديا أن يناديهم يا إخوان القردة والخنازير فقالوا يا أبا القاسم ما عهدناك فحاشا أي ما عرفنا منك مثل هذا من قبل. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا هجاه أعداؤه يأمر بعض أصحابه بالرد عليهم لأنه يعلم منزلة الشعر لدى العرب. وقد أمر حسان أن يجيب قريشا وأن يهجوهم وبين أن هذا الهجاء فيهم أشد عليهم من نطح النبل. وعندما انتدب حسان لهذه المهمة وأراد أن يهجوهم قال كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال استعن بأبي بكر، وكان أبو بكر خبيرا بالأنساب وما في ما لدى العرب من التاريخ والأيام. فأتاه حسان فعلمه ما في قريش من ذلك. فلما جاء شعره إلى قريش وفيه وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، قالوا شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة. فإنهم عرفوا أن حسان لم يكن يميز بين أولاد عبد المطلب ولا يعرف الأشقاء منهم ومن سواهم، لكن أبا بكر هو الذي يعرف ذلك وهو الذي دله عليه. وكان هجاء حسان لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثرا، ولكنه مع ذلك كان منصفا. ففي هجائه لأبي سفيان بن الحارث ورده عليه يقول حسان رضي الله عنه أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وكان في معاملته لأعدائه إذا قاتلهم فأظفره الله عليهم فجاءوا تائبين يريدون أن يرد عليهم بعض ما أخذ منهم يرده عليهم كما حصل لبني المصطلق من خزاعة. وعندما انتصر يوم حنين على هوازن جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال ما كان لي ولبن هاشم فهو لكم، وما كان للناس فدعوني حتى أسألهم، فسأل الناس فكثر عليه اللغط فقال أخرجوا إلي عرفاءكم. فجاءه العرفاء فصف الناس السبي لهوازن فرده عليهم. وكذلك في تعامله مع فارس والروم فإنه قلما يدعو على أحد منهم، ولكنه يرسل إليهم الكتب وفيها التهديد والقوة، ولكن مع ذلك فيها دعوتهم إلى الإسلام. ففي كتابه إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد عرف هرقل أنه رسول الله ولم يتبعه خوفا على ملكه، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه رسول كسرى قال لهما أرسلكما كسرى إبراويز؟ قال نعم. قال قتله ابنه البارحة، فأخبرهما بأمر غيبي لم يكن يعلمانه. وكذلك لما جاءه وفد نصارى نجران عرض عليهم المباهلة وهي أن يدعو ويدعو، فقال لهم صاحب الرأي منهم: والله لقد علمتم إنه لنبي وما باهل قوم نبيا قط إلا هلكوا. فسألوه الجزية وأن يرسل معهم رجلا أمينا، فأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح. وهذه المعاملة الحسنة كان لها الأثر البالغ في انتشار الإسلام، فانتشر هذا الدين من غير قتال بل بهذه الدعوة والخلق الحسن. وفي الحديث أن قبائل العرب قالوا لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه وقومه، فإن انتصر عليه فهو نبي، وإن انتصروا عليه كفوكم إياه. فلما فتح الله مكة بادرت قبائل العرب إلى الإسلام، فجاء دخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك دخل كثير من غير العرب في الإسلام بقضية المراسلة أو الدعوة أو الاستجابة لهذا الخلق وهذه المعاملة. وهذا ما أخذ به أصحابه بعده في دعوتهم للأمم الأخرى، فكانوا يبدأون بالخلق الحسن والدعوة قبل القتال، وكان هذا سبب انتشار الإسلام وانتصاره في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدود الله. وصلى الله وسلم.